بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في تدبر كلام الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. انتهينا بفضل الله تعالى ومنه من سورة مريم، ونبدأ في هذه الليلة بسورة طه. وكما اعتدنا أيها الإخوة أننا في بداية كل سورة نتكلم عن موضوع السورة ومقصودها على سبيل الإجمال، والمناسبة بينها وبين السورة الماضية. فسورة طه لما تتأمل في آياتها، تأمل كيف افتتح الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن وهذا الدين، هذا الهدى، هو طريق السعادة و السلام من الشقاء في هذه الدنيا، إنما يكون بالإقبال على القرآن، بالإقبال على الدين، على توحيد الله وعبادته جل وعلا. ولذلك تأمل في آخر السورة كذلك، لما ذكر الله تعالى قصة آدم عليه الصلاة والسلام، قال في آخرها: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقبل ذلك قال: في الجنة إن لك فيها ألا تجوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تشقى. فسورة طه من أبرز ما ظهر فيها أن سبيل السعادة هو تحقيق العبودية لله والإقبال على هذا الهدى وهذا القرآن. فتأمل في هذه الافتتاحية التي تدل على هذا المقصد: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فتشعر بالخشوع والتعظيم لله جل وعلا. إلا تذكرة لمن يخشى. وسبحان الله، جو السورة لما تقرأ آيات السورة تشعر بالخشوع، تشعر بالهيبة، تشعر نداوة الآيات ورقتها، بما يتناسب مع مقصودها من أن السعادة والطمأنينة والبعد عن الشقاء في هذه الدنيا إنما يكون بتحقيق الخشوع. فكما تطمئن وتخشع في عبادتك لله، كذلك تبتعد عن الشقاء، وينزل الله تعالى عليك من الطمأنينة والسكينة. في حياتك. فتأمل كيف افتتحت بعد ذلك بهذه الآيات التي فيها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وعظمته جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى قصة كليمه موسى عليه الصلاة والسلام: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ثم حتى ذكر الهدى هنا. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سبحان الله، وأنت تقرأ مجرد قراءة والله تشعر بشيء من الخشوع يعني السكينة في هذه الآيات. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب ليقتبس نارا فأكرمه الله تعالى بأعظم هداية، بأعظم كرامة، اصطفاه وجعله رسولا نبيا. وتأمل أول ما قاله الله تعالى له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن طريق الهداية التوحيد هو سبيل السعادة في هذه الدنيا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولما تقرأ الآيات هنا في سورة طه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تتميز قصة موسى هنا ببيان رعاية الله تعالى لموسى، كيف أنه أزال عنه الشقاء وأكرمه الله تعالى واصطفاه وآنسه وأيده. فتأمل هنا كيف طالت المناجاة مع الله جل وعلا في هذا المقام، ما تجد هذا في السور الأخرى. قال مثلا هنا: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. وكلمة لا تخف لا تخاف تتكرر أيضا في هذه السورة مما يتناسب مع مقصدها. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى بذلك يطمئن القلب اذهب إلى فرعون إنه طغى. انظر الآن، موسى عليه الصلاة والسلام يطلب شيئا يثبته يكون على سكينة وطمأنينة وثبات. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم تأمل في هذه الآيات في رعاية الله تعالى لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله أكبر، أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، كما قال الله تعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. تخيل عبد إنسان يقول الله تعالى له: ولتصنع على عيني. الله أكبر. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. يعني ترى الطمأنينة والسكينة في مشاهد هذه القصة ورعاية الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. قال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى. تأمل حتى الدعوة هنا دعوة برفق ولين، مما يتناسب مع مقصد السورة، أن هذا القرآن، هذا الوحي، هذه الدعوة هي سعادة للناس. ما يشقى العباد مع الدين ومع القرآن ومع الاستقامة على طاعة الله. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف، نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تعالى مع عبده بتوفيقه وتسديده يطمئنه ويثبته. كلما كنت محققا للعبودية لله والإخلاص لله فالله تعالى معك، تشعر بالسعادة والطمأنينة. هذا ما تدور عليه هذه السورة. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. تأمل كيف قال ولا تعذبهم، آيات فيها رحمة، فيها سكينة، فيها طمأنينة. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أيضا الهداية تتكرر في هذه السورة حتى في هداية الله تعالى للمخلوقات والحيوانات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ذكر الله تعالى أن فرعون يعني كذب وأبى وجمع الجموع لجمع السحرة ليتحدى يعني نبي الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام. وتأمل يعني حقا هذه السورة تجد فيها السكينة والطمأنينة والسعادة. تأمل هنا يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما أصر فرعون على ما أصر عليه من جمع السحرة، انظر إلى النصيحة، يريد بهم السعادة، ما يريد بهم أن يشقوا وأن يهلكوا وأن يحل عليهم العذاب. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، كادوا أن يرجعوا لكن قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف لا تخف. فمن كان مع الله تعالى ما يعيش في خوف ولا في حزن ولا في شقاء. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا. جو السورة كله جو خشوع وسكينة. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظر إلى الجواب، فيه الثبات والسكينة والطمأنينة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ماذا عليك؟ لو فاتك ما فاتك من الدنيا، الشقاء الحقيقي أن يفقد الإنسان دينه. أما لو فقد الدنيا وما فيها، ماذا عليك؟ تنتقل إلى رب كريم رحيم جل وعلا. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الشقاء الحقيقي الشقاء في الآخرة في نار جهنم، أما الدنيا فانية. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا الشقاء الحقيقي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هناك السعادة الحقيقية. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. سبحان الله، تأمل كيف تنتقل الآيات من مشهد إلى مشهد وتركز على عدم الشقاء وعدم الخوف، عدم الحزن في هذه الدنيا ما دمت مع الله. لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. الشقاء في مجانبة طريق الهداية. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا طريق السعادة، بالتوبة والإيمان والعمل الصالح والهداية. بالهداية تسعد ويغفر الله تعالى لك. ثم ذكر الله تعالى هذا المشهد الندي الشجيء الجميل لما واعد الله تعالى موسى عند جبل الطور. تهمل كيف افتتح الله تعالى هذا المشهد: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. انظر إلى هذه الآيات في نداوتها في رقتها. فهكذا هم المسلم أن يرضي ربه، بهذا يسعد. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. إن السورة مع بيانها لطريق السعادة تحذر من طريق الغضب والشقاء، الشقاء بأن يحل على العبد غضب الله تعالى. أي شقاء أعظم من هذا؟ قال: أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. انظر إلى دعوة هارون أيضا لقومه، كان معروفا برحمته ورفقه عليه الصلاة والسلام، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، يذكرهم برحمة الله تعالى. قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ تأمل هنا يذكر هذا المشهد في قصة السامري لأنه نموذج للشقاء. السامري لما صنع لهم هذا العجل وفتن من فتن من بني إسرائيل، وقع الشرك بسبب عجل السامري، انظر كيف عاش في شقاء في الدنيا والآخرة. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. هذه من أعظم صور الشقاء في الدنيا، لأن الإنسان الإخوة مدني بطبعه، يخالط الناس، ما يستطيع أن ينعزل بالكلية عن الناس. فتأمل هذا الطبع الذي في الإنسان، المؤانسة، صلب من السامري وجعل فيه طبع الوحشية، بحيث أنه إذا مسه أحد أو مس أحدا، كما جاء في بعض الآثار أنه يصاب بالحمى، فما يستطيع أن يخالط الناس أبدا، لا مساس، لا يمسك أحد ولا تمس أحدا. فعاش في شقاء في الدنيا وهكذا في الآخرة. وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. هذا الذكر الذي أنزله الله تعالى لسعادة الناس، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، هذا الشقاء يوم القيامة خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني لماذا خص الله تعالى هذا المشهد من مشاهد الآخرة في سرعة انقضاء الدنيا؟ هكذا والله أعلم، يعني قد يقال يعني أن الذي يعني لا يسلك طريق السعادة في الدنيا كأنه ما عاشها، كأنه ما وجد شيئا فيها، حتى يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما، أصبحت الدنيا كأنها ذكريات، كأنها يوم واحد فقط. وإن كان هذا حال عامة الناس، لكن تخصيص هذا في هذه السورة وذكره على لسان المجرمين والله أعلم قد يشير إلى مثل هذه الفائدة، أنه ما يشعر بطعم السعادة الحقيقية في الدنيا إلا من عاش لله وحقق توحيد الله وسلك طريق الهدى. أما الذي يسلك طريق الشقاوة في هذه الدنيا تذهب عليه الدنيا ولا يشعر بها، وكأنه يوم واحد وانتهت، أين ذهبت الشهوات والملذات؟ انتهت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. انظر إلى الخشوع في مشهد الآخرة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الشقاء والخيبة على من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. الآن وأنا أقرأ هذه الآيات، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، تفهم لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية؟ السورة سورة تطمئن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلا تحزن ولا تخف. إذا أنزل الله تعالى عليك القرآن أن تضيع آية أو أن تنسى آية، أبدا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فاطمئن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله تعالى سيحفظ القرآن كاملا. وقل رب زدني علما. تم لما ذكر الله تعالى قصة آدم، تركنا الوقت. طيب، تم كيف لما ذكر الجنة قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهذه الدنيا يعيش الإنسان فيها في شقاء في تعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن كيف ينجو من الشقاء والحقيقية؟ الله تعالى قال بعد ذلك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعم، أنا إذن أخطأت في الآية الأولى، قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ثم لما ذكر الله تعالى معصية آدم عليه الصلاة والسلام وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تأمل إلى كلمة الهدى تتكرر في هذه السورة، لأن الهدى هو طريق السعادة. قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه خلاصة السورة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن الذي هو أعظم هدى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انظر إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون، لأن يأتي التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذن رضا العبد والرضا الإخوة غاية السعادة. الله تعالى يقول عن أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه، تتعجب من هذه الجملة ورضوا عنه، رضي الله عنهم، الله رضي عن أهل الجنة، رحمهم وغفر لهم فرضي عنهم. لكن هل من حق الإنسان أن يقال أنت راض عن الله أو لا؟ أبدا، لابد أن ترضى عن ربك جل وعلا، والله هو الحكيم الرحيم العليم. لكن لا، يقول عن أهل الجنة ورضوا عنه، لأن هذا يدل على أنهم في أعلى مراتب السعادة. وانظر في الدنيا، فقير لا يجد شيئا لكنه يرضى بما قسم الله له تجده سعيدا في الدنيا. وانظر إلى غني عنده من المال ما عنده لكن لم يرضى بما قسم الله له، يريد المزيد تجده في شقاء، ما يسعد. فإذا السعادة الحقيقية في الرضا، في أن تحقق يعني أو أن تسعى في رضا الله تعالى، فيما يرضي ربك جل وعلا، وعجلت إليك ربي لترضى. وبهذا يرضى العبد ويجعل الله في قلبك الرضا، ترضى عن الله وترضى بقدر الله وترضى بشرع الله. بماذا؟ بهذه العبادات. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل قيام الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. هذه الصلوات وقيام الليل والتسبيح والتحميد يبعث في قلب العبد من الرضا والطمأنينة ما يسعد به في هذه الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تظن هذا طريق السعادة بالشهوات الدنيوية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم تأمل أيضا، تختم السورة بالإمهال، وهذا الإمهال من الله تعالى لمن أعرض عن طريق الهداية، أيضا يعني فيه رحمة ورفق بما يتناسب مع جو السورة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لكن الله تعالى ما أهلكهم مباشرة من أول إعراض، بل أمهلهم. كم أمهل الله تعالى عباده؟ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ومن كان على طريق الهدى فلن يشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا في حث على سلوك طريق السعادة. يعني لما يقال انتظر واصبر وانظر وتربص، ماذا سيحل بنا نحن أو أنتم؟ قل كل متربص فتربصوا. ثم يقول فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، يعني الذي يسلك طريق الهداية لن ينزل عليه العذاب، لن يهلكه الله، لن يشقى. ونحن نتربص بكم أن يحل عليكم العذاب لأنكم خالفتم الطريق السوي، الصراط السوي، طريق الهداية. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فإذا يعني هذا شيء مما يتعلق بمقصد هذه السورة. فخلاصة هذا المقصد والله أعلم أن طريق الهداية هو سبيل السعادة في هذه الدنيا. ومن يعني أحسن من يعني شرح هذا المقصد ممن رأيت من العلماء، أحد الذين اهتموا بهذا الباب اسمه عبد الحميد طهماز رحمه الله، عنده كتابات في موضوعات السور، لكن يعني كنت أتمنى لو أنه يعني مر على السور كلها، لكن عنده يعني كثير من سور القرآن تكلم عن موضوعاتها، فسمى سورة طه سبيل السعادة هكذا. فسبحان الله حقا، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الوقت أدركنا، لكن لو ننتهي من المناسبات بين سورة طه ومريم يعني سريعا. فكما يعني مر معنا الإخوة أن سورة مريم الله تعالى قرر فيها التوحيد ونزه نفسه عن الشرك ونسبة الولد إلى الله، فتجد أيضا تقرير التوحيد بوضوح في سورة طه، لأن التوحيد هو أعظم ما يحقق به العبد السعادة في هذه الدنيا. فانظر في بدايتها آيات في توحيد الأسماء والصفات إلى أن قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال هنا فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال هنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ليحقق توحيد الله جل وعلا، ودعوة فرعون إلى توحيد الله، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والسحرة يخرون لله سجدا، و لما ذكر الله تعالى يعني قصة السامري وتحريق العجل المعبود من دون الله، قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وفي مشاهد الآخرة قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما، كل في تقرير التوحيد. وكذلك في قصة آدم عليه الصلاة والسلام قال فمن اتبع هدايا، وأعظم ما اشتمل عليه هذا الهدى توحيد الله تعالى، فلا يضل ولا يشقى. ويعني وصى الله تعالى نبيه بالقيام بتوحيد الله، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى آخر الآيات في هذا. فتلاحظ يعني السورة يعني قررت يعني توحيد الله تعالى بشكل واضح. ثم كذلك سورة مريم كما مر معنا كرر الله تعالى فيها اسم الرحمن كثيرا، وهي سورة برز فيها جانب الرحمة حتى في دعوة يعني إبراهيم لأبيه، وذكر الله تعالى فيها صفوة خلقه وأن هذه من أعظم رحماته وهباته. نعم الله تعالى ليس له ولد لكن له أصفياء يقربهم إليه برحمته، فذكر الله تعالى فيها يعني حال أنبيائه وصفوة خلقه كيف يقتربون إلى الله ويعبدون الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتأمل جاء بعد ذلك بسورة طه التي فيها أعظم رحمة في ألفاظها في معانيها في مقصدها، تدلك على أن أعظم رحمة هو هذا القرآن الذي هو سبيل السعادة وطريق الهداية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ثم كذلك لما ختم الله تعالى سورة مريم بقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هذا يشعر بأنه بعد هذا الخطاب قد انقضت مدتهم وأتى دمارهم وحل عذابهم، فسكن الله تعالى من روع نبيه صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومثل هذا الخطاب أيضا مما يدخل الخوف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف على الناس من عذاب الله من شدة شفقة على خلق الله ومن شدة رحمته صلى الله عليه وسلم بعباد الله. فطمأنه الله تعالى وبعث في قلبه السكينة فقال له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. كذلك يعني قد يكون هذا أيضا من المناسبات أن الله تعالى لما ذكر في قصة في سورة مريم قصة عيسى عليه الصلاة والسلام يعني ثنى بعد ذلك بقصة موسى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام أيضا تذكيرا يعني لبني إسرائيل. وسبحان الله يعني كأن هذه القصص ممتدة. اليهود سألوا الأسئلة الثلاثة فجاءت الإجابة في سورة الكهف، ثم يعني ذكر أهل الكتاب من النصارى يعني حقيقة المسيح وأنه عبد الله، ثم بعد ذلك أيضا يعني رجعت الآيات إلى قصة موسى ويعني ذكرت يعني القصة بشيء من الطول، لأن في سورة الكهف ذكر ما يتعلق بشأن موسى مع الخضر مما يتناسب مع سورة الكهف كما مر معنا، لكن هنا يعني أطال في قصة موسى بما تناسب مع هذه السورة التي فيها يعني ترغيب في سلوك طريق السعادة، وأن من سلك طريق السعادة فلن يشقى ولن يخاف في هذه الحياة الدنيا وسيسعد يعني في الدنيا والآخرة. الله أعلم، هذه بعض المناسبات في هذه السورة. أما تسمية السورة بطه وافتتاح هذه السورة بهذين الحرفين طه، فهذا أيضا له يعني كلام طويل في الحقيقة. ما كنت أتوقع يعني أن يكون الحديث عن هذين الحرفين طه شيء فيه طول، لأن اعتدنا أن نذكر الحكمة التي تقال دائما في هذه الحروف المقطعة، وأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه، لكن ظهرت شيء من المناسبات اللطيفة الجميلة في هذين الحرفين، ويعني أمور ما كنت أظنها، لكن سبحان الله يعني أشياء عجيبة لعلنا نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.